الكريم مشاهدينا عبر قناة المحضرات الفضائية، نرحب بكم ترحيبا يليق بمقامكم، فأهلا وسهلا بكم في مستهل هذه الجلسة العلمية ضمن الكراسي العلمية التي دأبت على تنظيمها وزارة الشؤون الإسلامية وقناة المحضرات، دأبتا على أن تعودكم أن تتفيأوا ظلال العلم الوارفة ويعلو هذه الكراسي فقهاء وعلماء أجلاء ينيرون الدروب في ليالي الجهل المدلهمة. كرسينا الليلة من هذه الكراسي سيكون حول القواعد الفقهية من خلال التكميل للعلامة ميار، وضيف هذا الكرسي هو فضيلة الأستاذ الفقيه أحمد الله الداود، وعلى المنهجية المحضرية من تقديم النص بين يدي الشيخ وشرح الشيخ للنص بيتاً أو بيتين حسب ما يقتضيه المعنى. وقبل الشروع في الدرس سيكون هناك افتتاح بالقرآن الكريم مع فضيلة القارئ يحيى الفال، بعد ذلك كلمة مع رئيس المجلس العلمي الشيخ الطالب خيار المامينة، ثم ندخل بعد ذلك مباشرة في مضامين هذا الدرس المبارك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم.
إذن مع فضيلة الشيخ طالب خيار المامنة.
الحمد لله والصلاة والسلام على القائد من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. نحن في روضة من رياض العلم، أخرج ابن ماجه بسنده إلى أبي ذر: يا أبا ذر، لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، ولأن تغدو فتتعلم بابا من أبواب العلم عمل به أو لم يعمل به خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. ابن سيرين وهو من سادات التابعين يقول: ترك أقوام العلم فاتخذوا محابر فصلوا وصاموا بغير علم، فوالله لصلاة أحدهم وهو يجهل أحكامه. ما معناه؟ أنه يفسد أكثر مما يصلح. والآن نواصل في هذه الكراسي العلمية مع فضيلة الشيخ الفقيه أحمد الله الداود في شرح تكميل المنهج لمحمد بن أحمد ميارة الفاسي، فليتفضل مشكورا.
كما تقدم آنفا أن هذه الكراسي ستكون على المنهجية المحضرية، وذلك يقتضي أن تقدم الأبيات بين يدي الشيخ ثم يتفضل الشيخ بعد ذلك بشرحها. نصحح من النص على مسامعكم ثم نعود إلى الشيخ لشرحه. قال الناظم رحمه الله: أما الجماعة الذين بهم تقررت قريتها وعلموا ففيهما شرط، وإن لم يحضروا صلاتها إن لم يكونوا هاجروا. هذا وللحطاب في الوضوء وفي رعاف البلوغ والطوع ففي صلاتنا شرط وجوب لا أداك الوقت للوضوء فحقق تقتدى جوابه الأصل الذي قد اضطرد ليس يحله الذي قد انفرد قلت وللبعض هنا نظام حاكه يحمد ولا يلام ولفظه من بعد ذا البيت إلى تمام 27 ولا الله جل شرع الأحكام لحكمة جليلة على ما يشاء فاحذر أن تظن حكمها وفعل ربك خلا عن حكمة هذا وقد علم باستقراء فعال رب الأرض والسماء جلب المصالح ودرء المفسدة وذا الذي لخلقه قد عوده إلى آخر الأبيات. نعود إلى بداية الدرس مع فضيلة الشيخ. أما الجماعة الذين بهم تقررت قريتها وعلموا ففيهما شرط وإن لم يحضروا صلاتها إن لم يكونوا هاجروا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا متعلق بما قبله، حيث رأينا في الدرس الماضي أن المؤلف رحمه الله تعالى كان يبين قاعدة، وهي أن كل شرط في الوجوب هو شرط في الأداء، وبين لك أموراً ربما يظن السامع أنها تخالف هذه القاعدة، ومن بين هذه الأمور أيضاً هذه المسألة، وهي المسألة المتعلقة بوجوب الجماعة الذين تتقرى أي تستغني وتستأمن بهم القرية في الجمعة. فهذه الجماعة عد بعض الفقهاء أنها شرط وجوب، أنها شرط في الوجوب لا في الإجزاء، فأراد رحمه الله تعالى أن ينبه على ذلك بقوله أما الجماعة الذين بهم تقررت قريتها وعلموا. أما الجماعة معناه أي أما ذكر بعض العلماء للجماعة المشترطة في الجمعة، وهي الجماعة الذين تتقرى أي تستغني وتستأمن بهم القرية، أي ذكر بعض الفقهاء لها أنها شرط في الوجوب وليست في الإجزاء. فهذا معناه هو أن هذه الجماعة الذين تتقرى بهم القرية في الجمعة يطلب حضورهم في البلدة، ولكن لا يشترط حضورهم للجمعة، وذلك لأن الجماعة في الجمعة تنقسم إلى قسمين: الجماعة الذين تتقرى بهم القرية كما هنا شرط صحة، ولكن وجودهم ولا يشترط حضورهم للجمعة، وإنما الذي يشترط حضوره للجمعة هو 12 رجلاً، وهذا هو الذي أراد أن ينبه عليه بقوله ففيهما شرط وإن لم يحضروا أداءها. معناه الجماعة الذين تتقرى بهم القرية اشتراطهم في الجمعة معناه أنه يشترط حضورهم في البلد، لا أنه يشترط حضورهم في الجمعة الأولى ولا الأخيرة، إن لم يكونوا هاجروا، أي إن لم يكونوا هاجروا عن البلدة، وأما إن هاجروا عن البلدة فإن الجمعة يسقط وجوبها حينها. فهذا هو الذي أراد أن ينبه عليه بقوله أما الجماعة الذين بهم تقررت قريتها وعلموا فإن لم يحضروا صلاتها إن لم يكونوا هاجروا، معناه المشترط هو حضورهم في البلدة لا حضورهم للجمعة، وإنما الذي يشترط حضوره للجمعة هو 12 رجلا فقط، هذا إن لم يكونوا هاجروا، وأما إن هاجروا فإن الجمعة لا تجب.
هذا وللحطاب في الوضوء وفي رعاف البلوغ والطوع ففي صلاتنا شرط وجوب لا أداء.
تماما، هذا وللحطاب في الوضوء وفي رعاف البلوغ والطوع ففي صلاتنا شرط وجوب لا أداء كالوقت للوضوء فحقق ذا الأداء. جوابه الأصل الذي قد اضطرد ليس يحله الذي قد انفرد. هذا مستثنى من القاعدة السابقة التي قرر المؤلف، وهي أن كل شرط في الوجوب هو شرط في الأداء، ونبه على بعض من المسائل التي ربما يظن السامع أنها تخالف القاعدة، لكن هذه المسألة تخالف القاعدة فهي إذن كالاستثناء من القاعدة. ولهذا قال لك هذا وللحطاب في الوضوء، معناه هذا، وقد ذكر الإمام الحطاب في شرحه لمختصر خليل في كلامه على فصل الوضوء، وفي رعاف يقصد به كلامه أيضا على شروط الصلاة عند قول خليل في الرعاف فصل شرط لصلاة طهارة حدث وخبث وإن رعف قبلها. هذا وللحطاب في الوضوء وفي رعاف البلوغ والطوع، هذا هنا يشير إلى شروط الوجوب وشروط الصحة التي ذكر الحطاب. فالإمام الحطاب ذكر في شروط الوضوء عند كلامه على الوضوء من مختصر خليل أن شروط الوضوء تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قال: منها ما هو شرط في الوجوب فقط، ومنها ما هو شرط في الصحة فقط، ومنها ما هو شرط في الوجوب والصحة معا. فذكر شروط الوجوب والصحة معا وقال: هي البلوغ والعقل والخلو من دمج الحيض والنفاس ووجود ما يكفي من الماء المطلق. وذكر أيضا شروط الوجوب والصحة وجوب فقط فقال: هي دخول الوقت والبلوغ وعدم الإكراه وعدم النوم والسهو والقدرة على الاستعمال وثبوت الناقض أي والشك فيه. وشروط الصحة فقط قال: هي ثلاثة: الإسلام وعدم الحائل وعدم المنافي وهو الناقض حال الفعل، والغسل كالوضوء، وكذا التيمم بجعل الصعيد مكان الماء الكافي، إلا أن دخول الوقت فيه شرط وجوب وصحة معا. فهذا التفصيل الذي ذكره الإمام الحطاب عند شرح أحكام الوضوء من مختصر خليل هنا تنخرم به هذه القاعدة، صار كأنه مستثنى منها حيث فرق بين شرط الوجوب وشرط الأداء. والمراد هنا هو قوله: من شروط الوضوء ما هو شرط في الوجوب فقط، وهذا هو المراد بقوله: ففي الوضوء دخول الوقت في الوضوء. هون مثل لك بشرط من شروط الوجوب في الوضوء وهو الوقت، يقصد هنا التفصيل الذي ذكره الإمام الحطاب في الوضوء. كذلك أيضا يقصد ما ذكره الإمام الحطاب أيضا في شروط الصلاة عند الكلام على الرعاف من مختصر خليل. فما الذي ذكره الإمام الحطاب هنا؟ الإمام الحطاب عند قول خليل: فصل شرط لصلاة طهارة حدث وخبث وإن رعف قبلها ودام إلى آخره، قال بأن شروط الصلاة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أيضا نفس الشيء: منها ما هو شرط في الوجوب فقط، ومنها ما هو شرط في الصحة فقط، ومنها ما هو شرط في الوجوب والصحة معا. في الوجوب فقط شرطان هما البلوغ وعدم الإكراه، وإليه ما أشار بقوله أش في البلوغ والطوع، في رعاف البلوغ والطوع. إذن شروط الوجوب فقط قال الحطاب بالنسبة للصلاة هي البلوغ وعدم الإكراه، وشروط الصحة هي طهارة الحدث والخبث وستر الأورة والاستقبال والإسلام، وشروطهما معا العقل والخلو من دمج الحيض والنفاس وعدم النوم والسهو إلى آخره. وهذه الشروط هي التي يشير لها أحد العلماء بقوله: دونك ما من الشروطيات في قوله شرط للصلاة، أي في قول خليل شرط للصلاة طهارة حدث وخبث، دونك ما من الشروطيات في قوله شرط للصلاة طهارتان من شروط الصحة دون الوجوب كالغطاء والقبلة. وسكت الشيخ عن الإيمان، وللوجوب وحده شرطان: أن لا يكون مكرها ويبلغا، ولهما أن لا يكون فارغا من عقله وغير نائم وناس، وطهرت من حيضها ومن نفاس بلوغ دعوة الرسول، ووجد مطهرا من ماء أو مما صعد، كذا دخول وقتها فاسمع وعي لعدها عن صاحب اللوامع. فإذا هذا التفصيل الذي ذكره الإمام الحطاب في شروط الصلاة أيضا هو أيضا يشير له إلى أن ما ذكره من شروط للوجوب فقط في الصلاة ومن شروط للوجوب فقط في الوضوء هذا كالمستثنى من القاعدة السابقة، وهذا هو المراد بقوله: هذا وللحطاب في الوضوء وفي رعاف البلوغ والطوع ففي صلاتنا شرط وجوب لا أداء كالوقت للوضوء فحقق تقتدى. أش جوابه: الأصل الذي قد اضطرد ليس يحله الذي قد انفرد. أجاب عن ذلك بأن الأصل أي القاعدة المضطردة المعروفة لا يفسدها خروج حالة أو حالتين عنها. جوابه: الأصل الذي قد اضطرد ليس يحله الذي قد انفرد، معناه هذا لا يؤثر في القاعدة التي قررنا، وهي أن كل شرط في الوجوب شرط في الأداء لا يضرها إذا تخلفت حالة أو حالتان أو نحو ذلك، فهذا لا يفسد القاعدة. جوابه: الأصل الذي قد اضطرد ليس يحله الذي قد انفرد،
أصل القاعدة. قلت: وللبعض هنا نظام حاكيه يحمد ولا يلام.
أزيد ولفظه من بعد البيت
إلى تمام 27 ولا.
هون أراد أن يتكلم على قول الفقهاء: الأحكام منها ما هو تعبدي ومنها ما هو معلل، وهو هنا كان يتكلم على شروط الأحكام ومن المناسب جدا أن يتكلم على هذه المسألة، وهي مسألة الأحكام، منها ما هو تعبدي ومنها ما هو معلل. وهذه المسألة معروفة، وهنا قال: قلت وللبعض هنا نظام، حكيه يحمد ولا يلام، وذكره من بعد ذا البيت إلى تمام 27 ولا. معناه أن المؤلف رحمه الله تعالى لما أراد نظم هذه المسألة، وهي مسألة الأحكام منها ما هو تعبدي ومنها ما هو معلل، اطلع على نظم أحد العلماء لهذه المسألة واستحسن ذلك النظم. ولما اطلع على ذلك النظم واستحسنه أراد أن يكتفي به، وهنا قال: قلت وللبعض هنا نظام، حاكيه يحمد ولا يلام، ولفظه من بعد ذا البيت إلى تمام 27 ولا، معناه من بعد ذا البيت إلى 27 هو من كلام الناظم الذي أدرجه المؤلف
وليس
للمؤلف. الله جل شرع الأحكام لحكمة جليلة على ما يشاء، فاحذر أن تظن حكمه أو فعل ربك خلاء عن حكمه. يعني أن الله سبحانه وتعالى شرع الأحكام لحكمة جليلة يعلمها هو، فاحذر أنت أن تظن أن أي حكم من أحكام الله تعالى أو أن أي فعل من أفعال الله تعالى خال عن حكمة ومصلحة. هذا أصلا قرر لك ذلك الأصل وذلك المبدأ، أي أعلم أن أحكام الله سبحانه وتعالى ما فيها حكم أبدا خال عن حكمة ومصلحة مرجوة ومقصودة منك.
الله جل شرع الأحكام لحكمة جليلة على ما يشاء،
فاحذر حكمه وفعل ربك خلاء عن حكمة.
هذا وقد علم باستقرائه فعال رب الأرض والسماء جلب المصالح ودرء المفسدة.
تماما، هذا وقد علم باستقرائه فعال رب الأرض والسماء جلب المصالح ودرء المفسدة، وذا الذي لخلقه قد عوده. انطلاقا مما ذكره لك قال بأننا قد علمنا بالاستقراء أن أفعال الله سبحانه وتعالى دائما تدور على جلب المصالح ودرء المفاسد. هذا وقد علم باستقراء فعال رب الأرض والسماء جلب المصالح ودرء المفسدة، أي أن أفعال الله تعالى دائما تنطلق من هذا المنطلق، وهو أحكام الله تعالى دائما جالبة للمصالح دافعة للمفاسد، وذا الذي لخلقه قد عوده.
ولابن عباس كلام أرشدا لذا، فقد قال كبير الرشدا: إذا سمعت الله يدعوك فما إلا إلى خير يراد فاعلما، أو دفع شر فأفاد أن الحكم مشروع لسر عنا.
استدل على ذلك أيضا بما قاله ابن عباس رحمه الله تعالى، حيث قال: إذا سمعت نداء الله تعالى لا فاعلم أنه إما يدعوك إلى خير أو يحذرك من شر. فهذا دليل على ماذا؟ دليل على أن أحكام الله تعالى طلقت من هذا المنطلق، وهو جلب المصالح ودرء المفاسد. ولابن عباس كلام أرشدا لذا، فقد قال كبير الرشدا: إذا سمعت الله يدعوك فما إلا إلى خير يراد فعلما أو دفع شر فأفاد أن الحكم مشروع لسر عنا، معناها يفيد هذا أن الحكم مشروع لحكمة ومصلحة،
لكنه تفضلا ليس يجب. دع قول من ضل وزل وحجب.
أحكام الله تعالى مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد، لكن الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه ذلك، وإنما فعله تفضلا ورحمة منه لعباده، لكنه تفضلا ليس يجب. دع قول من ضل وزل وحجب، أي من قال بذلك.
ثم الذي حكمته قد ظهرت وبرزت أسراره وبهرت، مثل زكاة فرضت ونفقات لسد خلات وجبر المتلفات بأرش ما يجنى عليها، فدري تحريم قتل وزن وسكري سرقة قذف لصون أنفسي ونسب عقل ومال أنفسي.
قلنا معلل.
قلنا معلل.
إذن هو هذا الأصل الذي انطلق منه، وهو أن الأحكام الشرعية لا تخلو من حكمة ومصلحة دائما تدور على جلب المصالح ودرء المفاسد. قال لك بأن الأحكام هنا تنقسم إلى قسمين: منها ما ظهرت مصلحته واتضحت للعقول وفهمها الناس، ومنها ما ليس كذلك. الذي ظهرت حكمته ومصلحته للناس وفهمها الناس، هذا نقول بأنه معلل، وهذا هو معنى قولهم: الحكم منه ما هو معلل ومنه ما هو تعبدي. فالذي اطلع الناس أو اطلعت العقول على الحكمة المقصودة منه نقول بأنه معلل، أي أنه شرع لعلة معروفة، وهذا هو المراد بقوله: ثم الذي حكمته قد ظهرت وبرزت أسراره وبهرت، مثل زكاة فرضت ونفقات لسد خلات وجبر المترفات بأرش ما يجنى عليها فدري. مثلا وجوب الزكاة والنفقات لسد الخلات هذا حكمته واضحة، كذلك أيضا جبر المتلفات بأرش ما يدنى أجنى عليها هذا ملي أيضا حكمته واضحة، كذلك تحريم القتل الحكمة منه واضحة، كذلك تحريم السرقة والزنا والقذف لصون الأنفس والأعراض والأموال والأنساب إلى آخر ذلك هذا حكمته واضحة، والذي حكمته واضحة نقول بأنه معلل. أما القسم الآخر وهو الذي لم نطلع على الحكمة المقصودة منه فهو الذي نقول بأنه تعبدي، وهذا هو المراد بقوله وما لم تبدو حكمته تعبدا يعد، لكن ليس معنى ذلك أنه لم يشرع لمصلحة، لا هو شرع لمصلحة لكننا لم نطلع عليها، فإذا اطلعنا عليها نقول الحكم معلل، وإذا لم نطلع عليها نقول الحكم تعبدي، لكن ليس معنى ذلك أنه هو لم يشرع لمصلحة. وإلى ذلك أشار بقوله ما اعتقادي أنه لدفع الضر يشرع وجلب نفعي، معناه إذا لم تفهم مصلحته والحكمة المرجوة منه لكن أعتقد أنه يشرع لجلب المصلحة ودفع المفسدة
ويسمى تعبديا،
ويسمى تعبديا
مع اعتقادي أنه لدفع الضر
يشرع وجلب نفعي. إذن ليس معناه أن الحكمة التعبدية أنه لا يشرع لمصلحة، لا هو شرع لمصلحة لكننا لم نطلع على تلك المصلحة، فالحكم التعللي هو ما ظهرت لنا علته، والحكم التعبدي هو ما لم تظهر لنا علته لكن هو مشروع لمصلحة.
العلماء قد ضربوا المثال بملك قد عود الإجلال بالفقهاء فرأينا شخصا يوما بإكرام له قد حصى، فالاعتقاد أنه فقيه لقدم
العرف الذي يقفه ذاك كلام ثاني. والعلماء قد ضربوا المثال بملك قد عود الإجلال بالعلماء فرأينا شخصا يوما بإكرام له قد خص، فالاعتقاد أنه فقيه لقدم العرف الذي يقفه، معناه المثال على ذلك ملك عود الناس على إكرام العلماء وإهانة الجهال، فرأيناه يوما يكرم شخصا ونحن لا نعلم ذاك الشخص، فالغالب على ظني أنه فقيه. كذلك أيضا أحكام الله تعالى علم بالاستقراء دائما أنها جالبة للمصالح دارئة للمفاسد، فإذا لم نطلع على الحكمة من بعض الأحكام فالغالب على ظني أن تلك الأحكام مشروعة لتلك الحكمة أيضا أنها جالبة للمصالح دافعة للمفاسد. ملك قد عود الإجلال بالفقهاء والعلماء قد ضربوا المثال بملك قد عود الإجلال بالفقهاء فرأينا شخصا يوما بإكرام له قد خصا، فالاعتقاد أنه فقيه بقدم العرف الذي يقفه، معناه للغلبة على الظن أنه لا يكرم إلا الفقهاء. كذلك أحكام الله تعالى ما علمنا بالاستقراء دائما أنها تدور على جلب المصالح ودرء المفاسد، فإذا رأينا بعضا من الأحكام لم نطلع على الحكمة منه فالغالب على ظن أيضا أنه كذلك أنه يدور على جلب المصالح ودرء المفاسد.
قالوا هذه فائدة قد تقع من الفقيه موقعا وتنفع في الفرق بين مسكر ومفسد يعرفه منها وبين مرقد، فمسكر كالخمر ما يضيب العقل لا مع الحواس مطرب بنشوة عربدة له اعتقد نجاسة حدا وتحريما عهد، ومفسد كعسل البلادري كذاك لا مع فرح بذادري، ومرقد كالسيكران وهو ما غيب عقلا وحواسا وهما.
تماما، هو ما زال يواصل في نظم غيره من العلماء الذي استحسنه، وهنا تطرق النظم لمسألتين، مسألة الأحكام منها ما هو تعبدي ومنها ما هو تعللي وانتهينا منها، انتقل لفائدة أخرى وهي طبعا ضمن النظم الذي نقله لأحد العلماء، وهذه الفائدة مهمة بالنسبة للمفتي وهي في الفرق بين المسكر والمفسد والمرقد، لهذا قال وهذه فائدة قد تقع من الفقيه موقعا وتنفع في الفرق بين مسكر ومفسد يعرفه منها وبين مرقد، وذلك لأن الأحكام تختلف باختلاف كل واحد من هذه المذكورات، ولهذا فإنه من الضروري للفقيه معرفة هذه المذكورات والفرق بينها. وهذه فائدة قد تقع من الفقيه موقعا وتنفع في الفرق بين مسكر ومفسد يعرفه منها وبين مرقد. بدأ بالمسكر، فمسكر كالخمر ما يغيب العقل لا مع الحواس مطرب بنشوة عربدة له اعتقد نجاسة حدا وتحريما عهد. ما هو المسكر؟ المسكر هو المغيب للعقل لا مع الحواس مع نشاط وطرب، فهذا هو المسكر، ومثاله الخمر، وتترتب عليه ثلاثة أمور: النجاسة والحد وتحريم القليل والكثير. انتقل إلى النوع الثاني وهو المفسد.
يغيب العقل دون الحواس.
ومسكر كالخمر ما يغيبه العقل لا مع الحواس غير مع نشاط وطرب. هو يغيب العقل دون الحواس مع نشاط وطرب. هذا هو المسكر ومثاله الخمر. وتترتب عليه هذه الأمور الثلاثة: النجاسة والحد وتحريم القليل والكثير. انتقل إلى الثاني وهو المفسد. آش ومفسدون كعسل البلاد ري كذاك لا مع طرب بذا دري. المفسد كذاك لا مع فرح، معناه أي أنه هو ما غيب العقل لكن لا مع لا كذاك لا مع فرح، غيب العقل دون الحواس لكن لا مع فرح.
بينه
هو ومفسد كعسل البلد كذاك لا مع فرح، معناه كذاك أي كما ذكر في الخمر لكن يختلف معه في ناحية الفرح. فالمسكر له فرح وطرب وهو ليس له كذلك.
مرقد كالسيكران وهو ما غيب عقلا وحواسا.
وهما المرقد هو القسم الثالث، وما غيب العقل والحواس معا. كالسيكران وهو مرقد كالسيكران وهو ما غيب عقلا وحواسا.
لا ينبني عليهما شيء إذا فهم
اللي هما لا ينبني عليهما اللي هو المرقد والمفسد، معناها يختلفان عن المسكر لأنه تنبني عليه ثلاثة أمور اللي هي الحرمة والنجاسة وتحريم القليل والكثير. إذا فهمت ذا ففي الحشيشة لذا قولان هل مسكرة أو مفسدة بعد اتفاق أنها معددة من منهيات الأكل منعا. لذلك قال لك فيه قولان عند الفقهاء في الحشيشة: هل هي من المسكرات والله من المفسدات. الإمام القرافي كان يرى أنها من المرقدات، وذلك لأنه كان يقول لأن الغالب على أهلها الخمول والذلة والمسكنة، ولكن الشيخ سيدي عبد الله المنوفي وهو أحد أشياخ الشيخ خليل كان يقول بأنها من المسكرات، وذلك كما يقول لأن الغالب على أهلها الفرح والطرب، والغالب عليهم أن يبيعوا أموالهم من أجلها، ولا يمكن أن يحصل ذلك إلا لمن يحصل له طرب وفرح في ذلك. هل مسكرات؟ لكن بعد على كل حال بعد اتفاق إن أنها معددة من منهيات الأكل معا أنه يحرم أكلها.
لكن هل هي مسكرة
أو مفسدة؟ هو الخلاف في ذلك.
ينبني عليهما شيء إذا فهمت ذا ففي الحشيشة إذا
قولان هل مسكرة أو مفسدة بعد اتفاق إن أنها معددة من منهيات الأكل منعا.
والذي به المنوفي
وجه السكر بذي أجره في الأفيون والدخان لجامع العلة في ذا الشاني. معناها هذا التوجيه الذي وجه به الإمام المنوفي بالنسبة للحشيشة، وهو الذي قلنا بأنهم لا يمكن أن يكونوا يبيعوا أموالهم إلا إذا كان يحصل لهم طرب ونشوة وفرح بها، وعلل ذلك بأنها من المسكرات، نفس العلة طبقها أيضا على الأفيون والدخان أيضا، أي أنه يعتبرها من المسكرات أيضا لجامع العلة في ذا الشان.
وللجزول في الحشيش لا يحد رعيا للفساد ولا درءا يعد.
للجزول أنه في الحشيش لا حد، وذلك مراعاة للقول القائل بأنها من المفسدات والحدود تدرأ بالشبهات.
لا يحد رعيا للفساد
مراعاة لأنها من المفسدات ولا درءا يعد، معناه الحدود تدرأ بالشبهات.
والقهوة التي بمصر تعمل تجري على الدخان فيما أصل.
والقهوة التي بمصر تعمل تجري على الدخان فيما أصلوا، وحكمه التحريم لا لذاته بل للذي يعرض من صفاته. أيضا هذه أيضا شراب معروف كان يعمل في مصر من القرن العاشر يسمى بالقهوة، ولكن ليست القهوة المعروفة اليوم عندنا. وهذه أيضا فيه فائدة أيضا يذكرها العلماء أيضا تهم المفتي، وهو أن المسألة لو سميت بغير اسمها فذلك لا يترتب عليه حكم شرعي. وإلى ذلك يشير العلامة محمد علي العدود بقوله: تسمية العين بغير اسمها لا تنقل الأعيان عن حكمها، لا تقتضي منعا ولا تقتضي إثبات حق ليس في حكمها، بل حكمها من قبل في أمسها كحكمها من بعد في يومها، فائدة مهمة ينبغي إيقاف من يفتي على فهمها. إذن هذه هنا يتحدث عن هذا الشراب الذي كان معروفا في ذلك الوقت. قال لك أنه تجري على الدخان حكمها حكم الدخان، وهو فهد قال لك أن الدخان لأن حكمه حكم المسكري وحكمه. لكن هذه الأمور على كل حال الكثير منها لم يعد مطروحا الخلاف فيه اليوم، هذا بالنسبة لزمانهم لأنها أصبحت معروفة وحرمتها أصبحت واضحة للجميع. قال لك وحكمه اللي هي القهوة التحريم لا لذاته بل الذي يعرض من صفاته، أي أنها هي في ذاتها ليست محرمة كالخمر لكن لما يعرض لها من الصفات، ونفس الشيء هو اللي ينطبق على المرقدات وغير ذلك. لكن هذه الأمور بالنسبة لزمانهم، وأما اليوم فالحرمة فيها أصبحت واضحة بالنسبة لأنواع المرقدات وأنواع المخدرات.
هنا نأخذ أبياتا من الفصل الموالي. فصل في مسائل الطهارة والصلاة والزكاة ونحوها. الطهر هل شرط وجوب أو أداء عليهم اعتبار طهر قد بدا بجانب الوجوب وانظره على قول اللخمي في سقوط نجلا وعادم الصعيد والماء معا تسقط أو يقضي عليه فاسمعا في كونها شرط وجوب
إذا لم يخاطب لا يخاطب بصلاة محدثة تماما. الطهر هل شرط وجوب أو أداء عليهما اعتبار طهر قد بدا في جانب الوجوب؟ هذه قاعدة، وهي هل الطهر شرط في الوجوب أو شرط في الأداء؟ ما الطهر هون؟ الطهر المراد به الطهارة، أي أحد وجهي الطهارة، وهي طهارة الحدث، أي الحدث الأصغر أو الأكبر، وليس المراد به الوجه الآخر من الطهارة، وهو طهارة الخبث أي إزالة النجاسة، لأن إزالة النجاسة شرط أداء باتفاق مع اتساع الوقت. والطهارة في اللغة هي النزاهة والنظافة من الأوساخ الحسية والمعنوية. الحسية أي المشاهدة بحاسة البصر كالطين والعذرة، والمعنوية كالمعاصي الظاهرة والباطنة، ظاهرة كالزنا والسرقة، والباطنة كالكبر والعجب والرياء وغير ذلك من أمراض القلوب، والتي هي من مداخل الشيطان للإنسان، والتي يشير لها أوفى بقوله: مداخل الشيطان هي 12 إلى قلوبنا معاشر البشر، الحرص والحسد، ثم الغضب والبخل، حب المال والتعصب، حب التزين وعجلة الشبع، وسوء ظن بالعباد والطمع، تفكر في ذات الجلال، ذكر الشيخ الرضا الغزالي. أما الطهارة من الناحية الفقهية فهي قد عرفها ابن عرفة بأنها صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له. فالأوليان من خبث والأخيرة من حدث، به اللي هو الثوب، وفيه اللي هو المكان، له اللي هو الشخص. وتقابلها أمور هي النجاسة والطاهر والنجس والطهورية والطهارة والتطهير والتنجيس. النجاسة أيضا هي صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة به أو فيه. الطاهر هو الموصوف بصفة حكمية أوجبت له جواز استباحة الصلاة به أو فيه. النجس هو الموصوف بصفة حكمية أوجبت له منع الصلاة به أو فيه. الطهورية والطهارة بضم الطاء هما فضلة ما يتطهر به. الطهورية هي صفة حكمية توجب لموصوفها كونه بحيث يصير المزال به نجاسته طاهرا، وهي من خواص الماء لقول الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. التطهير هو إزالة الحدث أو رفع ما منع من العبادة. يقول الحمد لله إزالة الخبث أو أن يرفع ما من عبادة له قد منعاه، هو الذي يدعونه التطهيرا، فاصغر ما حررته تحريرا. التنجيس هو إلقاء النجاسة في طاهر. الطهارة تنقسم إلى قسمين: طهارة حدث وخبث. والمراد هنا كما قلنا بقوله الطهر بضم الطاء، المراد به الطهارة، والمراد بالطهارة نوع من أنواعها، وهو طهارة الحدث، لأن طهارة الحدث متفق على وجوبها. أما طهارة الخبث ففيها خلاف، فيها أربعة أقوال. فيها قيل الوجوب إن ذكر وقدر وهو المشهور، وقيل الوجوب مطلقا، وقيل السنة، وفيه قول رابع وهو شاذ يقول بالندب. وهذه الأقوال التي يشير لها خليل في المختصر بقوله: فصل، هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه لا طرف حصيره سنة أو واجبة إن ذكر وقدر، وإلا عاد ظهرين للإصفرار خلاف؟ إذن المقصود هنا بهذه القاعدة: هل طهارة الحدث شرط وجوب أو شرط أداء؟ عليهما اعتبار طهر قد بدا، معناه هو ينبني على هذا اعتبار الطهر من عدمه في جانب الوجوب. ومثال ذلك مثلا: امرأة طهرت لخمس ركعات قبل الغروب، والله مغمى عليه فاق لخمس ركعات قبل الغروب. هون إذا قلنا بأن الطهارة شرط وجوب لا بد من تقدير وقت من الزمن لها، وإذا قلنا إن الطهارة شرط وجوب لا يلزم تقدير وقت من الزمن لها. إذا اعتبرنا القول الأول وهو أن الطهارة شرط وجوب وعليه فلا بد من تقدير وقت للطهارة، وفي هذا المثال الذي ذكرنا لو افترضنا أن المرأة أو المغمى عليه انشغل بالطهارة لخرج الوقت، في هذا المثال فإنه لا يلزمه من الصلاة إلا ما زاد على الوقت المقدر للطهارة، إلا ما بقي بعد الطهارة. هذا بالنسبة لجانب الوجوب. قال لك وانظره على قول اللخمي في سقوط نجلا، قال الإمام اللخمي بأن أيضا نفس الشيء، وهو التقدير بمقدار الطهارة، أنه يقدر لأصحاب الأعذار في جانب السقوط. ومثاله أيضا نفس المثال الذي عندنا: امرأة أخرت الظهر والعصر إلى أن بقي قبل غروب الشمس مقدار 5 ركعات فجاءها الحيض. ففي هذا الحال مثلا هون الإمام اللخمي قال بتقدير الطهارة في جانب السقوط، وعلى هذا القول إذا على هذا إن اعتبرنا الطهارة شرطا في الوجوب وانطلقنا من أنه لا بد من تقدير مقدار للطهارة، ففي هذه الحالة تجب الصلاتان عكس جانب الوجوب، عكس جانب الوجوب. وإن انطلقنا من عدم تقدير مقدار للطهارة هنا في هذا الحال تسقط الصلاتان، وهنا يختلف الحكم في جانب السقوط على قول اللخمية عن القول الأول في جانب الوجوب. مفهوم؟ هون للأمانة الصلاة العلمية قال لك وانظره على قول اللخمي في سقوط النجلة، معناها قول اللخمي الذي قال بأن أهل الأعذار يقدر لهم مقدار الطهارة في جانب السقوط، هو أي المؤلف لم يطلع على الذي اعتمد عليه اللخمي هنا، هل انطلق من أن الطهارة شرط وجوب أم انطلق في جانب تقدير الطهارة، أم انطلق من أن الطهارة شرط أداء في جانب عدم تقديرها؟ وبما أنه هو لم يتعرف على أصل ذلك طلب منك أن تنظر فيه، وهذا من باب الأمانة العلمية. وانظره على قول اللخمي في سقوط النجلة، تعرف على الشيء الذي اعتمد عليه اللخمي في هذه المسألة.
وعادم الصعيد والماء معا تسقط أو يقضي عليه فاسمع.
تماما، مما يندرج أيضا تحت هذه القاعدة وهي هل الطهارة شرط في الوجوب أو شرط في الأداء، مسألة عادم الماء والصعيد. وهذه المسألة معروفة عندكم، معروفة عند الفقهاء أن عادم الماء والصعيد فيها 4 أقوال، وهي اللي شير لها الناظم بقولت ومن لم يجد ماء ولا متيمما فأربعة الأقوال يحكين مذهبا، يصلي ويقضي عكس ما قال مالك وأصبغ يقضي والأداء لأشهب. لكن هذه الأقوال الأربعة تختلف من ناحية الأهمية أو من ناحية الاعتبار إن صح التعبير، ففيها قولان منطلقان من هذه القاعدة، وفي أما القولان الباقيان فهما للاحتياط فقط. القول الذي قال بأن الصلاة في هذا الحال تسقط أداء وقضاء وهو قول إمامنا مالك، هذا انطلق من أن الطهارة شرط في الوجوب، وعليه هو في هذا الوقت الذي توجه إليه الخطاب بالصلاة هو فاقد للشرط، والشرط يلزم من عدمه العدم. وإذا وجد الماء أو الصعيد بعد خروج الوقت فإن وقت مخاطبته بالصلاة قد انتهى، وعليه فإنه يسقط عنه في حال الأداء ويسقط عنه قضاؤها في المستقبل، انطلاقا من أش؟ انطلاقا من القاعدة وهي أن الطهارة شرط وجوبي. الأصبغ يقضي، بينما القول القائل بالقضاء وهو قول أصبغ هذا انطلق من أن الطهارة شرط في الأداء فقط، وأن وجوب الصلاة حاصل ومتعلق بك قبل ذلك، لكنك في هذا الوقت منعك منه مانع وهو عدم وجود الماء أو الصعيد، فإذا تيسر لك ذلك بعد خروج الوقت تطهر وصلها قضاء. وأما القول القائل بأنها تصلى أداء ثم تقضى، والقول القائل ملي أيضا أداء فقط، فالقولين هذين القولين للاحتياط فقط.
قول ابن القاسم والشبل احتياط عادم الصعيد والماء معا
تسقط أو يقضي عليه فاسمع. في كونها شرط وجوب بحثوا إذ لا يخاطب بصلاة محدثوا، هذا قول للإمام ابن العربي أراد أيضا أن يأتي به هنا انطلاقا من هذا البحث، وهو هل الطهارة شرط في الوجوب أو شرط في الأداء. الإمام ابن العربي قال بأن الطهارة ليست شرطا في الوجوب، وأنها شرط في الأداء باتفاق بدليل مخاطبة المحدث بالصلاة إجماعا، لأنها لو كانت شرطا في الوجوب لما خطب محدث بالصلاة. وأراد أن ينبه على ذلك فقال في كونها شرط وجوب بحثوا إذ لا يخاطب بصلاة محدث.
يتعدد سبب والموجب متحد كفالهن موجب.
إن يتعدد سبب والموجب متحد كفالهن موجب كناقض سهو ولوغ والفداء بالفور والحد تيمم بدا، وذا الكثير والتعدد ورد بخلف نوفق بنص معتمد. هذه أيضا مسألة أخرى، وهي أنه إذا تعددت الأسباب واتحد ما توجبه هذه الأسباب فإنه يكفي مسبب واحد لجميعها. إن يتعدد سبب والموجب متحد، يعني أنه إذا تعددت الأسباب واتحد ما يوجب تلك الأسباب فإنه يكفي سبب واحد، معناه بأن كان ما يوجبه هذا السبب هو الذي يوجبه الآخر. وهذا مثل له بأمثلة قال كناقض، مثال هذا بالنسبة للطهارة نواقض الوضوء. أنتم تعلمون أن نواقض الوضوء متعددة، وأنها تنقسم إلى 3 أقسام: أحداث وأسباب وما ليس بحدث ولا سبب كالردة والشك في الحدث. مثلا البول ناقض للوضوء، وكذلك أيضا الغائط وكذلك ناقض للوضوء، وكذلك القبلة. البول سبب ولكن الذي يترتب عنه شيء واحد وهو الوضوء، كذلك الغائط شيء يتسبب يترتب عنه أمر واحد وهو الوضوء، كذلك القبلة سبب يترتب عنه أمر واحد وهو الوضوء. ما دامت هذه الأسباب المتعددة يترتب عنها مسبب واحد فإنه يكفيك شيء واحد يكفيك وضوء واحد.
لا يتوضأ بعددها،
لا يتوضأ بعددها، سواء اختلف الموجب، اختلفت أسباب الوضوء، والله اتحدت ولكنها تكررت، وكذلك أسباب الغسل أيضا سواء اختلفت والله ما اتحدت ولكنها تكررت. كناقض سهو، هذا بالنسبة للطهارة. ومن أمثلته في الصلاة السهو، أيضا من سهى في الصلاة فزاد مرتين أو ثلاثا فإنه يكفي لجميعها أن يسجد السجدتان فقط. كذلك الكلب إذا ولغ في الإناء مرات متعددة يكفي لجميع ذلك السبع فقط.
الفداء
بالفوري، كذلك ما يجب الفدية بالنسبة للمحرم بحج أو عمرة، هذا إذا حصلت منه أمور متعددة ولكنها حصلت بالفوري فإنه أيضا تكفي في هذه الحالة فدية واحدة. مثال ذلك إذا كان المحرم بحج أو عمرة لبس وتطيب وقلم أظفاره فإنه تكفيه فدية واحدة إذا فعل ذلك بالفوري، وهذه المذكورات تعلمون أنه لو فعلها متفرقة تلزمه فدية عن كل واحد منها.
والحد
كذلك الحدود أيضا، مثال ذلك حد شرب الخمر وحد القذف أيضا، بما أنه أيضا شرب الخمر يترتب عليه الحد وهو 80 وكذلك القذف هم اللي أيضا
متحد العدد.
تيمم، كذلك التيمم، لكن مسألة التيمم فيها خلاف، والتيمم هنا المراد به الجنب إذا نوى بتيممه الأصغر، هل يجزيه ذلك أم لا يجزيه؟ فيه قولان، من قال بالإجزاء نظر إلى اتفاق الموجب وهو التيمم، ومن قال بعدم الإجزاء نظر إلى اختلاف الأسباب، لأن اختلاف الأسباب المؤدية للوضوء غير الأسباب المؤدية للغسل.
اختلفت الأسباب هنا.
وذا الكثير معناه هذا هو الكثير، أي الاتحاد هو الكثير في المسائل الفقهية، وأمثلته كثيرة، ومن الأمثلة ما ذكرنا والتعدد ورد أيضا، ومن وله أمثلة أيضا، ومن أمثلته الطلاق مثلا يتعدد، كذلك أيضا اللعان يتعدد بتعدد الزوجات بخلاف تعدد المولود، كذلك العقيقة تتعدد بتعدد المولود ملي أيضا ذا الكثير والتعدد ورد بخلف والله وفق بخلاف والله وفاق بنص مؤتمل.
إذن نتوقف فضلت الشيخ عند هذا البيت حتى نبدأ منه إن شاء الله تعالى الدرس القادمة، حول الله وقوته. نقول الناظم للطهر قل علامتين وصفوا قصتنا وشفوفه واختلفوا إلى آخر كلام الناظم. جمعنا الكريم مشاهدنا عبر قناة المحضرة الفضائية، إلى هنا ترسو سفينة هذه الحلقة المباركة التي كانت حول القواعد الفقهية من خلال نظم التكميل العلامة ميارة. كان ضيف هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الفقيه أحمد الله الداود، أشكره على ما أشاد به وأفاد، كما أشكره مشايخنا الأجلاء. إلى أن يضمنا وإياكم لقاء جديد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mm-hmm.